بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. احنا كان بايدينا شيء بسيط من تطبيق عبارة مادة الأمر حتى اتحول للمطلب البعدي، بل كان حيدر يتعمد يأخر الوقت، بداية المباحثة يأخر الوقت، نهاية المباحثة يصير جدا دقيق في اعطاء الوقت. بل
ولكن من ناحية علمية طرفة يحتل أن نفهم منشأ هذا الظهور.
إذن الشيخ يقول اتفقت الكلمة على أن مادة الأمر ظهرت الوجوب، وهذا المقدار هو الكافي في عملية الاستنباط، وأما البحث عن منشأ ذلك الظهور فليس فيه ثمرة عملية، إنما فيه ماذا ثمرة علمية نطلع على الأرض.
فقد قيل ان معنى الوجوب ماخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الامر.
هذا القول الاول اللي يقول بان الوجوب جزء من المعنى الموضوع له اللفظ.
وقيل ماخوذ قيدا في المستعمل فيه.
هذا يقول قلت لكم اشاره الى قول بعد القول الثالث. واما القيل الاول يمكن ان يكون اشاره الى القول الاول والقول الثاني مع بل
إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له.
بل
والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه،
بل
منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجود طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الابتعاد عن بعث المولى والانهجار عن زجره.
بل لا بأس كمل
يا قضاء لحق المولوية والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل انه لا بد للعبد من الطاعه.
يعني شوف انا هاي العباره بعد كرامتها، وهذا ما راح اقف عنده. يعني ماده الامر موضوع للطلب فقط ولا شيء غير ذلك، واما استفاده الوجوب فانما يكون ذلك بحكم العاقل.
والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته فليس المدلول للفظ الأمر إلا لطلب من العالي،
وراح يكون هذا على نحو الوجوب.
ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى.
إذا هذا اللزوم وهذا الوجوب هل استفيد من الواضع؟ لا. هل استفيد من الاستعمال؟ لا، وإنما استفيد من حكم العقل.
ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك
الترخيص إلا إذا رخص راح يكون استحباب بعد.
وعليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب.
هاي العبارة قلنا على مستوى الوضع لا فارق بين الوجوب والاستحباب، لفظ مادة الأمر موضوع الأمر. على مستوى استعمال ايضا لا اجد فارقا، فان مادة الامر مستعملة ايضا في الطلب، وليس بها دلالة لا على الوجوب ولا على الاستحباب. السؤال من اين نستفيد الوجوب او الاستحباب؟ قال اما الوجوب فيستفاد من حكم العقل، واما الاستحباب فيستفاد من وجود ماذا؟ قرينة ترخص في الدار.
فليس هو موضوعا للوجوب بل ولا موضوعا للعام من الوجوب والنجب، لأن الوجوب والنجب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ.
أن الوجوب والنجب ليس من التقسيمات الأولية، بل
من التقسيمات اللاحقة للأمر.
هذا بل أن الوجوب والنجب من التقسيمات ثانوية،
والكلام عن بعد استعماله في معناه الموضوع له.
بس
المبحث الثاني صيغة الأمر،
والبحث طبقناه كلها،
هاي العبارة كلها
مضبطينها، حد الأمر
مضبطينها غير سكتون انت قلت صيغة الأمر. وعليه هذا الوقت اللي انطلق تعظمني هل صيغة الأمر؟ احنا قلنا يا اخوان تارة نتحدث عن مادة الأمر ألف ميم راء، وتارة نتحدث عن صيغة الأمر. أيهما أسألكم حتى أشرح في مطلبي، أيهما البحث الأصيل وأيهما البحث الدقيق؟ البحث عن صيغة الأمر هو البحث الأصيل، والبحث عن صيغة عن مادة الأمر هو البحث الدقيق. لماذا؟ وذلك لأن الصيغة هيئة، عنصر مشترك، وأما المادة فمعنى اسمي بين قوسين عنصر خاص. ونحن في علم الأصول إنما نبحث عن ماذا؟ عن العنصر المشترك. وإنما ذكرنا مادة الأمر هنا قلنا لأنها يمكن أن تكون عنصرا مشتركا، لأنها يمكن أن تدخل في استنباط كثير من الأمر. فالبحث كل البحث عن صيغة الأمر لا، لأن شوف راح نختزل هواي أبحاث في صيغة الأمر. لماذا؟ وذلك لأن كثير من الأبحاث التي تناولناها في مادة الأمر هي عينها تأتي وين؟ في صيغة الأمر، فلا حاجة إلى تكرارها. من المشتركات، هذا المشترك الأول، من المشتركات بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر، قبل حتى أبين شنو المراد بصيغة الأمر، من المشتركات بين مادة الأمر وبين صيغة الأمر أن كليهما يدل على الطلب، لكن مع فارق. مادة الأمر تدل على الطلب بما هو معنى اسمي، وصيغة الأمر لا تدل على الطلب بالمعنى الاسمي. لماذا؟ وذلك لأن الصيغة هيئة، والهيئة ماذا؟ معنى حرفي. فصيغة الأمر كما راح تشوفون تدل على النسبة الطلبية. إذن مادة الأمر تدل على الطلب، صيغة الأمر تدل على ماذا؟ مو تدل على الطلب، وإنما على النسبة الطلبية، لأن مادة الأمر معنى اسمي، وصيغة الأمر ماذا؟ معنى حرفي. هذا أمر مشترك أول. الأمر المشترك الثاني أن مادة الأمر أخذ فيها الصدور من العالي إلى الثاني، والعالي بيناه مراد في أعالي العالي الواقعي. كذلك هنا صيغة الأمر أخذت فيها هذه الحيثية، صدور الطلب، صدور النسبة الطلبية ممن؟ من العالم الرافعي إلى الزهر. واضح إن شاء الله؟ السؤال شنو المراد؟ انتم هذا السؤال شنو العنوان ما المطلب؟ صيغة ماذا؟ صيغة الأمر. شنو المراد بصيغة الأمر؟
يعني هيئته،
صيغة افعل مو؟ صيغة افعل مو؟ اكتب، ادرس، اقم، صوم، صلي، هذا المراد بصيغة الأمر. قد يتوهم البعض بأن المراد بصيغة الأمر هيئة افعل، صيغة افعل. نقول لا، المراد بصيغة الأمر، شوف راح نوسع الدائرة، كل صيغة دلت على الطلب اللزومي، كل صيغة بين قوسين هيئة دلت على ماذا؟ على الطلب اللزومي، فهي داخلة تحت عنوان صيغة الأمر. فصيغة الأمر ليس لها مصداق واحد الذي قد يتوهم البعض لأنه صيغة افعل لا، بل لها مصاديق وهي. أول صيغة فعل الأمر افعل، اكتب، اذهب، ادرس، هذا أول، فإنها من صيغ الأمر أي من صيغ الطلب اللزوم. ثاني صيغة، شوف قاعدهم قول صيغة هيئة، صيغة الفعل المضارع المقرون بلام اليالم
الأمر،
لام الأمر، كقوله تعالى لينفق، هذا فعل مضارع ينفق، اقترن بلام هاي يالم، لام التعليل لا، وإنما لام الأمر لينفق، أمر بالإنفاق. صيغة الفعل المضارع ليفعل يقولون، الأولى صيغة افعل، الثانية صيغة ليفعل أو لتفعل، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. الصيغة الثالثة والتي أيضا تدل على الفعل على الطلب اللزومي، الفعل المضارع المجرد عن لام الأمر، الإمام يسأل فيقول تعيد أو يعيد، هاي تفهمون من عدها الأخبار والحكاية، لو تفهمون من عدها طلبوا الإعادة،
طلبوا الإعادة.
إذن فالفعل المضارع المجرد عن لام الأمر أيضا يدخل تحت هذا العنوان، عنوان صيغة الأمر، لأنه أيضا يدل على الطلب اللزوم. بعد بلي لا 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 راح تشوفون، إنما باعتبار أن هذا أكثر الأفراد وأشهر المصادر، راح لا لا، وإلا افعل بعد ما يشفع عليكم هذا إنشاء، وأما مثلا يعيد أخبار، لكن احنا اشتهر بيننا ما كل أنه الفرد الأبرز والفرد الأشهر من يقال صيغة الأمر، وين الفرد هنا؟ بعد قصارا الثالثة الرابع اسم فعل الأمر مثل صح، فإنها صح وما ونحوهما أيضا من صيغ الطلب.
شنو صيغ الطلب؟
بلي
شنو الهيئة؟
الهيئة هي هيئة فعل الأمر، هيئة اسم فعل الأمر.
شنو الهيئة؟ الوزن مالها مثلا؟
لا لا، شوف احنا هالثقوب ماكو، هذا نفس هذا العنوان بغض النظر عن المادة الموجودة فيه، هي هاي بعد، وأنا اختلف الوزن معي. المصداق الرابع والأخير الجملة الخبرية كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين ماذا؟ كتابا موقوتا. هاي إن الصلاة يقولون جملة خبرية اسمية، هذه الجملة الطلبية الجملة الخبرية احنا شنو ضابطتنا حتى ندخلها تحت صيغة الأمر او لا ندخلها؟ قلنا كل صيغة تدل على الطلب ماذا؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هاي جملة اسمية مبتدأ وخبر دخلت عليهما ان، فهي جملة اسمية. من هاي الجملة الاسمية انتم ماذا تستفيدون؟ الاخبار والحكاية لو طلب اقامة الصلاة، واضح عندما يقرأ ابن القرآن ويقول لي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عبارة أخرى لوجوب الصلاة، واضح إن شاء الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع. أنا من هذه الجملة الخبرية أستفيد ماذا؟ وجوب الحج على المستطيعين. إذن فهذه الصيغة الخمسة كلها تبحث تحت عنوان، يا عنوان صيغة الحج. لكن راح تشوفون احنا اغلب كلامنا اذا استثنينا التنبيه اللي ذكر الشيخ راح ينحصر وين؟ في خصوص الفرد الاول اللي هو صيغه فعل امر صيغه افعال، واضح ان شاء الله. هذا المبحث الاول. المبحث الثاني، هذا المبحث مماثل للمبحث اللي طرحناه في اول ماده الامر. مادة الأمر تأنيث، ما هي المعاني التي تدل عليها مادة الأمر؟ وبالتالي ذكرنا معاني كثيرة، مو الحادث والشأن وما عرف الفعل والفعل العجيب والشيء والطلب والقدرة. كذلك هنا نسأل هذا التساؤل، ما هي المعاني التي تدل عليها؟ بعد ما اقول صيغه الامر لان الكلام سوف ينحصر وين؟ في مصداق من مصادقها اللي هو ماذا؟ صيغه فعل الامر. نقول لصيغه فعل الامر، شوف انت تقول لصيغه الامر، هسه ضيقت الدائره، ماذا اقول؟ لصيغه فعل الامر معاني كثيره قد تصل إلى أكثر من 20 معنى. من هذه المعاني؟ أولا البعث والتحريك. البعث التحريك الإرسال تعبرون عنه كقوله تعالى أقم الصلاة. الناس صيغة فعل الأمر شنو الأدلة؟ بعث وتحريك نحو إقامة ماذا؟ صلاة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أو لا مو المراد فيها البعث والتحريك، لا المراد فيها التسخير. الشيخ يذكر مجموعة من المعاني من دون أن يمثل لهم، احنا نحاول التمثيل. من معاني صيغة فعل الأمر التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. كونوا هذا فعل أمر، ما المستفاد منه؟ قالوا يستفاد منه التسخير. تدرون شنو معنى التسخير؟ أهل البلاغة يقولون المراد بالتسخير أن الآمر قادر على المأمور، أن المأمور تحت سلطة ماذا؟ الآمر، وأن المأمور خاضع للآمر، بيده يقلبه كيف يشاء. هذا التسخير. كذلك من المعاني التهكم كقوله تعالى كونوا حجارة أو حجم. تهكم السخرية بعد من المعاني التحدي والتعجيل كقوله تعالى، ترى كلها أوامر لكن تأتي لمعاني ماذا؟ مختلفة. منها قلنا التحدي والتعجيل مو كقوله تعالى فأتوا أمر فأتوا بسورة بعد من المعاني التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. انت هاي تعملوها على الطلب، الله تعالى يطلب منهم ان يعملوا ما شاءوا حلالا كان او حراما، ام هو ام هذا تهديد لهم؟ هذا تهديد لهم. بعد من المعاني الانذار، والانذار غير التهديد، كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. بعد قطار سلمان. ستة من المعاني الترجي، كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها. أخرج من المعاني التمني، كقوله تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. يلا من المعاني
زين الشيخ زين أصل مؤمن
بلي
زين أصل مؤمن
أرجع
اي رب يرجعون، وهي الدعاء كلهم ذلك مؤمر اصلا خرجت
بالقيد
التعريف.
لا لا احنا شنو فهمت السؤال؟ شنو كان صيغة الامر استعملت في هذه المعاني؟ راح نطرح تساؤل، هي مستعملة في هذه المعاني ام غير مستعملة؟
مستعملة.
راح نطرح التساؤل استعمال هذا على يا سبيل ان شاء الله راح نطرح هذا. انا كلامي صيغة الأمر استعملت في هذه المعاني، تمني ترجي معروف انذار تهديد والمعاني دي. بعد من المعاني التي استعملت فيها صيغة فعل الأمر الدعاء، كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي. من المعاني التي استعملت فيها صيغة الأمر الالتماس، كقولي لصديقي اجلب الماء. واضح ان شاء الله؟ قصارت المعاني. السؤال حتى اللي طرحته، استعمال صيغة الأمر في هذا في هذه المعاني من أي قبيل؟ هل أن صيغة الأمر موضوعة لهذه المعاني جميعا موضوعة لواحد من هذه المعاني واستعملت في المعاني الأخرى على سبيل المجال، أم أنها موضوعة للجامع بين هذه المعاني على سبيل الاشتراك المعنوي؟ واضح واضح السؤال الجواب. بعضه قال بأن الصيغة موضوع لهذه المعاني على سبيل الاشتراك اللفظي، وضعت التمني، وضعت الترجي، وضعت الدعاء، وضعت الالتماس، وضعت التهديد، وضعت التسخير، وضعت التهكم والتقريب. هذا القول الاول. القول الثاني يقول بأنها وضعت فقط وفقط لشيء واحد، واستعمالها في غير هذا الشيء يكون من قبيل الاستعمال في غير ما وضعته. يقول أن صيغة العار موضوع للطلب، وأما استعمالها في التمني والترجي و فيقول من قبيل ماذا؟ استعمال الصيغة في غير ما وضعته. واضح إن شاء الله. الشيخ لا يربط هذا الأول ولا يربط هذا الثاني. أريد واحد يساعد الشيخ. كيف؟ لماذا لا نرتب القول الأول؟ شنو القول الأول؟ ماذا؟ أنها على موضوع لجميع هذه المعاني على سبيل تراكم. واحد بحكاية وحده يحكي نقولها نقولها أن التمني أن الترجي أن الإنذار أن التهديد أن المعرض الوعيد أن أن الدعاء أن الالتماس أن البعث والإرسال هذه كلها معاني معاني اسمية. والصيغة ماذا معنى اسمي لو معنى حرفي؟ والصيغة معنى واضح إن شاء الله. إن شاء الله تفرقون بين المعنى الاسمي والمعنى الاسمي. المعنى الاسمي هذا الذي يمكن أن يلحظ لحاظ مستقل، وأما المعنى الحرفي فلا يمكن أن يلحظ لحاظ مستقل، بل هو يتقوم به طرفين أو ثلاثة. واضح حسابا. أريد واحد يرد على القول الثاني. صاحب القول الثاني ماذا كان يقول؟ أنها موضوع علم. ونرد هذا القول بنفس الرد الذي رددنا به القول الأول، أن الطلبة معنى اسمي والصيغة معنى حرفي. واضح إن شاء الله. شيخنا إلى رفض القول الأول ورفض القول الثاني، أسألك استعمال الصيغة في هذه المعاني من أي قبيل؟ قال صيغة الأمر رأي الشيخ، وهو الرأي الصحيح وهو الرأي المعتمد، أن صيغة الأمر لا موضوع لواحد من هذه المعاني ولا موضوع لخصوص الطلب، بل لأنها معنى حرفي موضوع للنسبة الطلبية. يا بعلا كانت موضوع للنسبة الطلبية استعمال الصيغة في هذه المعاني على أي أساس وأي قبيل؟ نقول استعمال الصيغة في هذه المعاني إنما هو من قبيل الداعي، والتعدد هنا ليس تعددا في المعاني التي وضعت لها الصيغة، بل تعددا بالدواعي في جميع هذه الموارد العشر التي ذكرتها. الصيغة موضوع لشيء واحد وهو ماذا؟ لكن تارة يكون الداعي ماذا؟ التمني. تارة يكون الداعي ماذا؟ دارة يكون الداعي ماذا؟ التهديد الإنذار. إذن إنما كان هناك اختلافا في المعاني التي دلت عليها صيغة الأمر لا بسبب اختلاف الوضع ولا بسبب وضع صيغة لجميع هذه المعاني، بل الصيغة لن توضع إلا لشيء واحد وهو النسبة الطلبية واستعمالها، وإنما اختلفت المعاني باختلاف الدواعي. يعني بلي لا راح يصير ممكن أن يكون مجال، ممكن أن يكون مجال. شوف شلون، خلينا أبين فكرة الداعي. عندما أقول اجلب الماء الصيغة علم الموضوع موضوع المستقبل. ما هو الدعاني، ما هو الداعي الذي دعاني إلى هذا القول أنني أريد أن أحرك المأمور لجلب ماذا؟ الماء. أو عندما أقول لمخاطبي أقول له اترك الصلاة وسترى، أقول لولدي اترك الصلاة، أنا أطلب من عندك ترك الصلاة؟ الصيغة وإن كانت موضوعة بالنسبة الطلبية إلا أن الداعي هنا ما هو التهديد، أنا أهدد ولدي وأقول له اترك الصلاة وسوف ماذا؟ أو عندما هؤلاء الكفار عندما رأوا العذاب يقولون أخرجنا منها، شنو الداعي اللي دعاهم الى الاتيان بصيغه هي موضوع علم للمستطلبين، لكن ما الداعي الذي دعاهم الى القول بهذه الصيغه؟ انهم في مقام ماذا؟ في مقام الترجي. وكذلك عندما يقول القائل ارجعوا لعلي، هو في مقام ماذا؟ الداعي الذي دعاه الى هذا هو السبب. اذن كل ما يذكر من معاني مختلفه لهذه الصيغه انما نشا بسبب اختلاف الدواعي. واضح ان شاء الله. واما المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر فهو النسبة طلبية. من أقول نسبة طلبية، من أقول معنى حرفي، هذا ماذا يحتضن؟ هذا انتقال الأمر الطبيعي. عندما أقول نسبة طلبية، عندما أقول معنى حرفي، هذا ماذا يقتضي وماذا يستدل؟ شوف، احنا قلنا المعنى الحرفي معنى استقلالي لو معنى غير استقلالي، معنى غير، والمعنى غير الاستقلالي ماذا يستدعي وبماذا يتقوم؟ يتقوم بطرفين. فأنا عندما أقول اجلب الماء فهناك آمر ومأمور به، طالب ومطلوب ومطلوب منه، متكلم ومخاطب وحدث. خلينا نشوف مثال اجلب الماء. قلنا اجلب صيغة ماذا؟ امر. وصيغة الامر معنى ماذا؟ حرفي. والمعنى الحرفي يتقوم شنو اطراف التي تقوم بها؟ اولا المتكلم ويسمى ماذا؟ ويسمى امر. وبعد إلى تسمية ثانية ويسمى طالبا. بعد المخاطر وش يسمونه؟ مأموران. وبعد شو يسمونه؟ مطلوب منه. عامر ومأمور، طالب ومطلوب منه بعد. وهناك ايضا امر ثالث يسمى متعلق الامر. الامر بما تعلق بجلب المال، هذا شيء يسموه بعد، يسمى مطلوب ويسمى مامور به. اذا خلينا ارتب اوراقي وارتب المصطلحات التي بين يدي. لما كانت هذا المطلب الجديد، لما كانت صيغه فعل الامر، صيغه الامر هيئه معنى حرفي، والمعنى الحرفي لم يلحظ بلحاظ مستقل بل لوحظ في طرفين، تقوم بطرفين، وهذا يستدعي وجود اولا المتكلم، وان نطلق عليه ماذا نسميه؟ عامرا، وبعد نسميه ونسميه طالبا. ثانيا المخاطر، وماذا نسميه؟ نسميه مامورا ونسميه ايضا مطلوبا منه. ثالثا متعلق الامر، شوف طلب باي شيء يتعلق، متعلق الامر ونسميه ماذا؟ طلبا، هذا الحدث، ونسميه طلبا ونسميه ماذا؟ مامورا، او معذره، ونسميه مطلوبا ونسميه مامورا به. واضح ان شاء الله؟ هذا هو الذي يستفاد من صيغه الامر النسبه الطلبيه التي تتقوم بهذه الامراض ان شاء الله. واما ما يذكر من المعاني الاخرى فهو على سبيل تعدد الداعي. واما ظهور صيغه الامر ان شاء الله تفرع الارض.
المبحث الثاني صيغة الأمر. أولا معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئته كصيغة افعل.
ليش قال صيغة الأمر أي هيئته؟ ليبين بأن صيغة من قال هيئة يعني معنى، بخلاف المادة التي كنا نبحث فيها فإنها من المعامل
كصيغة افعل ونحوها.
صيغة افعل، صيغة فعل الامر ونحوها، اشارة الى الصيغة الاربعة الاخرى التي ذكرناها.
تستعمل في موارد كثيرة منها، البعث كقوله تعالى فاقيموا الصلاة.
بني لا الكلام والمطلق صيغة الأمر، لا تعمل صيغة الأمر في مواضيع
منها البعث كقوله تعالى فأقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم.
ومنها لا يعقل أن تحمل هذه على الطلب، لأن الله تعالى لا يأمرهم بعمل ما شاءوا.
ومنها التهديد كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وغير ذلك من التسخير والإنذار،
وغير ذلك من المعاني كالتسخير والإنذار ومثلنا
والترجي والتمني ونحوها. ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحد من هذه المعاني.
يعني إذا يقول الشيخ فاضل، يقول يريد يشير إلى نقطة أنا ما بين. احنا قلنا صيغة الامر علم الموضوع يا اخوان بالنسبة للطلب، وكذلك الشيخ يريد ان يبيننا، وكما ان صيغة الامر موضوعة للنسبة الطلبية كذلك استعملت في هذه الموارد العشرة في الصيغة الطلبية في النسبة الطلبية. إذن صيغة الأمر وضعت في الصيغة الطلبية للنسبة الطلبية واستعملت في النسبة الطلبية يا أبو هذا الاختلاف. يقول هذا الاختلاف من قبيل ماذا؟ من قبيل تعدد الدوائب.
لأن الهيئة مثل أفعل شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالفروض ولم توضع لإفادة معاني مستقلة.
كان المناسب أن الشيخ أن يقول هكذا لأن الهيئة معنى حرفي وينتهي الكلام. لأن احنا تحدثنا عن المعاني الحرفية المعنى. قلنا هناك معنى اسمي وهناك معنى حرفي ومن المعاني الحرفية الهيئات سواء كانت هيئة مفرد أو كانت هيئة ماذا أو هيئة
فعل. ولم توضع لإفادة معاني مستقلة فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني.
ولم توضع لإفادة معاني مستقلة. أريد واحد يرفع لي لإفادة معاني مستقلة ويضع مكانها شيء آخر. ولم توضع
لهذه المعاني المتقدمة.
لا. ولم توضع للمعاني
فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني الإسلام.
فلا يصح أن يراد منها أي من صيغة الأمر التي هي للنسبة الطلبية أن يراد منها المفاهيم أي المعاني المتقدمة. لأن المعاني المتقدمة ماذا؟ معاني مستقلة معاني.
وعليه فالحق انها موضوع للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة.
للنسبة الخاصة بين قوسين النسبة الطلبية التي هي نسبة متقومة بين المتكلم والمخاطب والمادة.
والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة مثل الضرب والقيام والقعود.
عندما اقول اضرب عندما أقول اجلس متكلم مخاطب والهيئة تعلقت بما بالجلوس. عندما أقول اضرب مادة الهيئة ما هي؟ الضرب. مادة الهيئة في اجلس الجلوس. مادة الهيئة في اجلس الدرس.
مثل الضرب والقيام والقعود في اضرب وقم وقوم وأقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب.
أريد واحد يعود الضمير في منها. حينئذ هاي يقولون التهوين عوض عن جملة محذوفة. مو ما هي الجملة المحذوفة؟ وأنتم حينئذ تنظرون فإذا بلغت الروح الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون فحين أقلنا بين الشيخ والنظر. فحينئذ ينتزع منها. وهي العبارة منها أنا راح أساعدكم الفائدة. منها أي من صيغة الأمر. حينئذ التنوين عوض عن جملة. مو أريد أفعل ترفعوا للتنوين وترجعوا لي تلك الجملة المحذوفة. بعد شوية حين كونها موضوعة للنسبة الخاصة أي حين كون صيغة الأمر معنى حرفي والمعنى الحرفي يتقوم بطرفين.
فقولها أضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب.
أنا عندما أقول لمخاطبي اضرب زيدان علقت وسام الضرب وين؟ في رقبة المخاطب. جعلت الضرب في عهدة ماذا؟ المخاطب.
وبعته نحوه وتحريكه إليه.
وبعته نحو تلك المادة اللي هي الضر وتحريكه إليه.
وجعل الداعي في نفسه بالفعل.
هذا اللي يبين أن المراد الداعي بل.
وعلى هذا كمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية.
بل.
وإن شئت تسميها النسبة البعثية.
ثلاث أسماء سيد الشهيد يعبر عنها هو النسبة
البعثية. لغرض إبراز جعل المأمور به المطلوب في عهدة المخاطب وجعل الداعي في نفسه. وتحريكه
وجعل الداعي في نفس المخاطب
وتحريكه وبعثه نحو ما
جاء وتحريك المخاطب وبعث المخاطب نحو ذلك الامر
ما شئت فعبر غير ان هذا الجعل او الانشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم فتارة
اذن هذا المعاني اللي ذكرناها اختلاف المعاني له اختلاف في الداعي راح يصير
فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به سيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي
هذا اللي هو المعنى الأول الذي ذكرناه
أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب فإن المقصود واحد
أو مصداقا لمن
أو فعل مصداقا للطلب
مصداقا لل
أو فقل يكون مصداقا للطلب
مصداقا شوف احنا عندما نقول عندما يخاطبنا القرآن ويقول لنا اقم الصلاة بالنسبة موضوع هاي صيغة الامر اقم موضوع للنسبة الطلبية مستعملة وين في النسبة الطلبية لا الداعي الذي دعا المتكلم الى ان يقول اقم الصلاة ما هو الداعي الداعي تحريك المخاطب نحو ماذا الاتيان بالصلاة
واخرى يكون الداعي له هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد ويكون تهديدا بالحمل الشائع
اريد واحد يفسر هذا
يعني هذا التهديد فرد من افراد الحمل حمل الامر حمل
صحيح انت بداية صحيح اقرون العبارة مرة ثانية عذر انا احب المشاركة تصير بنا لان هذا وقت نوم وخافت نام وتعال ترسيده
خلصت
هاي العبارة
واخرى يكون الداعي له هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد ويكون تهديدا بالحمل الشارع
يقول وفي بعض الاحيان يكون الداعي الى الاتيان بصيغة الامر الدالة والموضوع للنسبة الطلبية هو التهديد ويكون التهديد المذكور من قبيل التهديد بالحمل الشائع مو اي شيء بالحمل الشائع
ليس المراد هو صيغة الامر طلب
شوف عندما اقول شوف عندما اقول مثلا اترك الصلاة انا اهدد قاعد مو عندما اقول مثلا اترك الاشتغال بالدرس مثلا عندما اقول مثلا اترك الحزب الفلاني وسوف ترى صيغة الامر تعملت وين البطلبية لكن الداعي ما هو التهديد تلاحظون ان التهديد في المثال الاول يختلف عن التهديد وين بالمثال الثاني والتهديد بالمثال الثاني يختلف عن التهديد في المثال الثاني فهي وان استعملت بالنسبة الطلبية والداعي كان التهديد لكن هذا التهديد يختلف باختلاف الأمثلة وفي كل مثال هناك تهديد مقصود مصداق من مصادق التهديد فهذا إذا عندما يكون كلام مع مصداق من مصادق التهديد لا مع مفهوم التهديد الحمد ما لا يكون الحمد شائع بنائي لأن المراد لأن الداعي ليس هو مفهوم التهديد بل تهديد المخصوص بل مصداق من مصادر التهديد كان من قبيل حمل الشارع الصناعي تتمة المصدر إن شاء الله يوم السبت في نفس الزمان والمكان وإن شاء الله الأسبوع الجاي إحنا نبحث عما يلائم جميع الأخوة والحمد لله.